بسم الله خير الأسماء والصلاة والسلام على مبعوث الخير والصفاء وعلى آله وصحابته وتابعيه أجمعين. أيها الأحباب، لقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصورة واضحة جلية على حسن الخلق، لأنه الأساس الذي تبنى عليه سعادة الإنسان هو ومن حوله. فبحسن الخلق يحل كثير من المشاكل العائلية والاجتماعية، وتنقى كثير من المكدرات التي تعكر صفو الحياة. ولقد رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة حسن الخلق إلى مرتبة الجهاد في سبيل الله، فقال: إن الله يعطي على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله، يغدو عليه الأجر ويروح. فصاحب الخلق الحسن ممتع بالأجر الدائم صباحه ومساءه. ويحذر صلى الله عليه وسلم من سوء الخلق ويبين لنا ما فيه من آثام، فيقول: ما من ذنب عند الله أعظم من سوء الخلق، وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع في آخر. أخرجه أوطة الصابوني عن عائشة. وكأنما سيء الخلق لا يجد من وقته متسعا ليكسب فيه أجرا أو يعمل فيه بحسنة، هذه مقارنة بسيطة تستطيع معها أن تتبين الفرق الشاسع بين حسن الخلق وبين سوء الخلق. ثم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق لنعتاده ونبني عليه تصرفاتنا في حياتنا الدنيا، فيقول: ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار. أخرجه البيهقي. وكلنا ولا شك يرجو النجاة من النار، وسبيل هذه النجاة حسن الخلق. ويحدثنا صلى الله عليه وسلم عن فضائع سوء الخلق، فيقول: ما من ذنب عند الله أعظم من سوء الخلق، إن الخلق الحسن لا يذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليل، وإن الخلق السيء لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تبين هذه المقارنة الواضحة ما يجب أن يختاره المسلم لنفسه هنا أو هناك. جعلني الله وإياك من أصحاب الخلق الحسن. بحسن الخلق لا تجعل لأحد عليك سلطانا ولا لقانون عليك مخذا، فتحيا عزيزا كريما موقرا محترما، ينظر إليك الناس نظرة الاحترام والتخدير أن من ساء خلقه، فإن الشرع يكف أذاه عن الناس بما وضعه من مسائل. إن تربية الفرد على الفهم الصحيح في دين الله أجدى على الأمة كلها من كل وسائل العنف والإرهاب، بل إن الحاكم نفسه لا يصلح أمره ويستقيم حاله في رعيته لو أنه أخذ نفسه ورعيته بتعليم القرآن وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك وفي ظل محاسن الأخلاق ينطلق كل فرد يؤدي واجبه الديني والخلقي والاجتماعي دون أن يجبر أو يرغم على شيء من ذلك. وإذا كان واجب الحاكم أن يقوم في رعيته بأمر الله، فإن على الفرد المسلم أزاء الحاكم الذي يطبق شرع الله واجبات وواجبات، فيأخذ كل شيء مجراه السليم الموحد. من أهم هذه الواجبات إن لم يكن أولها الطاعة، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تبقى الجماعة ما بقي الطاعة. فلا أمة ولا مجتمع ولا هيئة ولا أسرة يمكن أن ينتظم حالها وتستقيم أمورها ويتماسك أفرادها ويحسن إنتاجها ويتوفر خيرها إذا انعدم فيها عمل الطاعة. إن القطيع يتبع العقل والسرب يطير خلف دليله، فكيف تكون الجماعة إنسانية من غير طاعة؟ إن الطاعة في هذا الدين شيء مفروض بدالة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لا خلاف عند المسلمين في أن مقصود التشريعات الإسلامية كلها وإرشاد الناس إلى خير السبل التي تحقق مطالبهم الدنيوية ليتمكنوا من أداء واجباتهم الدينية الموصلة إلى سعادتهم الأخروية، ولم يتأتى هذا إلا عن طريق الطاعة والالتزام، كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بالسمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم، ألا إن السامع العاصي لا حجة له، ألا إن السامع المطيع لا حجة عليه، أخرجه أحمد. إنه لا يأتيك في الجماعة والتزامها إلا الخير، لأن الله سبحانه وتعالى يحب لعباده التجمع والوحدة ويكره لهم الشتات والفرقة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله مع الجماعة، أخرجه الترمذي والنسائي. ويبين لنا ما في هذا القول من خير، فيقول: إن الشيطان رئب الإنسان كرئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد، أخرجه أحمد. ولعل هذا الأصل من الأصول التي قامت عليها جماعة الإخوان المسلمين: أصل التجمع وتكاتف الأيدي، توحيد الجهود وإجماع الرأي، ووحدة الحركة وانتظام التصريف. وفهم المسلمون الأوائل معنى الطاعة فهما بلغ الذروة والغاية، فقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وكان فيما بين الكلمات التي كان يعظ بها المسلمين كلمة: اجلسوا. وجاء العاص بن الأسود فسمع كلمة اجلسوا فجلس حيث انتهى به سمع الكلمة. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم دخل العاص فقال له: يا عاص ما لي لم أرك في الصلاة؟ فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جئت فسمعتك تقول اجلسوا فجلست حيث انتهى إلي السمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بالعاص ولكنك مطيع. هكذا بلغ بهم فهم الطاعة، ما يكاد الواحد منهم يسمع الأمر حتى يكون التنفيذ على الفور. هذه هي متانة الطاعة في هذا الدين. أما اختلاف وجهات النظر وحب التباين فله في الإسلام ضوابطه. الطاعة رأس قيام الجماعة وأصل بقائها ودعامة صلاحها. لن يكون لأي أمة أو مجتمع بقاء ولا كيان ولا انتظام ولا احترام إذا ضاع من نفوس أفرادها معنى الطاعة فيما أحب الفرد أو كره في المنشط والمكر. فالطاعة أصل وما عداها فروع. ولذلك كان القرآن العظيم واضحا في هذا المعنى وضوحا وافيا شافيا، جعل الطاعة دليل الإيمان، فلا إيمان لمن لا طاعة عنده ولا امتثال. يقول العزيز الكبير جل شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. فالآية كما ترى تنتظم هذه المعاني: أولا تحكيم، ثانيا حكم، ثالثا طاعة الحكم، رابعا إرضاء كامل في الطاعة، خامسا تسليم قلبي عن اقتناع بسلامة الحكم لا عن عجز عن عصيان. ولكي يكون المسلم كامل الإيمان باتت فيه الطاعة ظاهرة، لأنها قد تكون عن مجاملة أو المنفعة أو لعجز أو لمجاراة أو لأي معنى غير معنى الطاعة لصدق ما يطيع الطائع من أجله. الآية الكريمة تشترط سلامة الصبر والاقتناع عن التسليم الكامل الذي لا تداخله وسوسة ولا تردد ولا شكوك. وقد ساد المسلمون يوم سلموا لأمرائهم المتقين العادلين العاملين في رضا تسليمي كامل مطمئن، وإلا فأية قوة ومنع وزيادة وتقدم لأمة يستريب شعبها في حكامها ولا يأمن حكامها جانب أفرادها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعود على المسلمين في التزامهم الطاعة من نفع وصلاح حال، وإن الجماعة والتجمع والوحدة مصدر لكل مرغوب محبوب مطلوب. يقول عليه الصلاة والسلام: قد أوتي جوامع الكلم، لا يأتيك في الجماعة إلا خير، ولن يؤدي أي حرف من حروف اللغة العربية رغم جواز اختيار بعض حروفها مقام البعض الآخر، لن يؤدي حرف ما يؤديه حرف في الذي جاء في هذا الحديث الشريف من المعاني المقصودة لذاتها في هذا المقام شمولا واستعابا، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم يقول: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. من هذا الفهم البين بلغ المسلمون الفاتحون الذروة في التزام الطاعة مهما لاقوا في التزامها من عناء، مقدمين مصلحة الجماعة على مصالحهم الشخصية. إن من أول واجبات الحاكم الدينية والخلقية والاجتماعية والإدارية ألا يكتفي بعدم ظلمه للرعيه، بل عليه كذلك أن يرفع عنهم المظالم إذا وجدت. لا يكتفي الحاكم بقوله: إني لم أظلم، ولكن عليه أن يمكن الرعية من الحياة في أمن وهدوء واستقرار لتوفير العدل وزيادة القانون. عليه أن ينمي روح إنكار الظلم بين أفراد الرعية، لأن الشعب إذا حضن بعض أفراده حقوق البعض الآخر وسلم مخدوم الحق بهذا الظلم راضيا، إن عدمت روح الغيرة في الوطن كله، ذلك لأن الإنسان لا يدافع إلا عن حق يستمتع به، فإذا حرم هذا الحق فعن أي شيء يدافع أو على أي شيء يغار. وقد بيان عمر بن الخطاب هذا المعنى للمسلمين فقال: ألا من ظلمه أميره فليرفع لذلك إليه أقيله منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، لئن أدب رجل منا رجلا من رعيته تقيله منه؟ قال عمر: كيف لا أقيله، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. إن الإسلام لا يؤاخذ الوالي إلا إذا ظلم، فإن لم يكن هناك ظلم فلا قصاص. الوالي يقيم الحدود والتعزيرات لحفظ الأمن والسلام في الرعية. أما أن يرى أنه قد أسيء إليه شخصيا لغير شؤون الحكم فيعمل إلى الانتقام مستندا إلى سلطته الحكومية، فهنا لا يتساهل الإسلام ولا يعفي الحاكم أيا كان موقعه. الحاكم يعامل المجرمين طبقا للقانون والجرائم المبينة والعقوبات المحددة، أما تجريم بغير قانون وعقوبة بغير نص إرضاء لغرض شخصي فهذا ما يحرمه الإسلام، حتى لا يغتر حاكم بسلطانه فيقرأ، وحتى لا تجتمع السلطة القضائية والتنفيذية في يد واحدة فيصبح الحاكم خصما وحكما في آن واحد. إن في هذا ما فيه من تعريض حرمة الشعب للإهدار. إن الإسلام لا يقر أبدا أن يفترض الحاكم لنفسه مع الشعب وضعا ليس له ولا هو من حقه. ولد الإنسان حر ويظل حرا طول حياته في ظل احترامه للتشريع، فإن اعتدى على غيره بأي نوع من أنواع الاعتداء وجب عقابه، لأنه هو نفسه الذي أهدر حريته ولم يحرمه منها أحد. هذا إلى جانب أن من أجرم فليس في قوانين الأرض ولا السماء ما يبيح إهداره لذميته. الشرع يعاقب على كل جريمة بما يناسبه، فمن تجاوز حد العقوبة المنصوص عليها فقد ظلم الناس، ومن جعل من العقوبة وسيلة لإرواء حقده على أحد فقد أجرم وظلم، وحق عليه في دنياه العقاب وحق عليه في آخرته العذاب. الحرية أغلى حقوق الإنسان وأعزها وأسمعها، وبغيرها لن يكون الإنسان إنسانا يستحق هذا الوصف الكريم مهما كان مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه. وليعلم الذين يشتقون في إيذاء الناس بالباطل ليخنعوا تحت صياطهم السافرة أو المستكرة في ثنايا القوانين الظالمة المغرورة، إنما يسيئون إلى أنفسهم قبل أن يسيئوا إلى غيرهم، لأنهم بذلك يحكمون شرذمة من الإماعات التافهة التي لا كرامة لها ولا إحساس فيها ولا تسعد من يعاشرها ولا تشرف من يحكمها. وما حطم الأمم ما حطمها فقدان حريتها. قد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاعة هذا الجرم فقال: إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد أن ينظر إليها بملء محجمة من دم يريقه من مسلم بغير حق. فالمخالف للقانون يعاقب عقوبة لا تجرح فتسيل الدماء، ولا تقطع ولا تبضع فتقطع الأعضاء، والأمر في ذلك كله رحمة حلفت في دين الله، رحمة من يستقيم بدونها حكم ولا حاكم، ولا يسعد بدونها شعب من الشعوب، رحمة حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. ويقول: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، أخرجه الطبراني. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبعد الناس من الله القاسي القلب. أيها الأخ الحبيب، إني لا أحصرك في ناحية واحدة من نواحي حنجاب هذا الدين، ذلك أني لا أقدم لك دروسا تعليمية، ولكني كما سبق القول أفوض معك في كثير من جنبات هذا الدين لتبرق لك بارقة من جماله وجلاله وشموله وكماله، أقرب بين مشاعرك وبين هذا الدين، لأني أريد منك أن تحب دينك أكثر مما تتعلم منه. الحب يجذبك إليه ويعلقك به ويمنحك الغيرة عليه ويهون عليك كل ما تلقاه في سبيل الله من صعاب وعرقيل. وطبيعة الإنسان أنه لا يتفانى إلا في سبيل ما ومن يحبه. هذا هو الذي أسعى إليه جاهلا. أريد بهذا الدين أن يتغلغل بين حنايا صدرك وفي أعماق خلايا قلبك، حتى يكون الإسلام بالنسبة لك هو الحياة التي تحياها. لا تجد لشيء طعما، ولا تجد لقول عذوبا، ولا تجد لعمل طلاوة إلا إذا باشرته مسلما ونظرت إليه كنعمة من الله ساقها إليه، لتحظى من ورائها بمثوبة المؤجر ورفع درجات وتكفير السيئات. أريدك أيها الحبيب أن تحيا بإسلامك غذاء من روحك، وأن تحيا بإسلامك مجاهدا ومناضلا في سبيلك، وأن تحيا بإسلامك سعيدا بما هداك الله إليه منه، وأن تحيا مع إسلامك آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ودودا يحب الناس عشرته، نافعا يسعد الناس بصحبته، مؤلفا للقلوب، جامعا لها على كلمة الله. فهذه هي مهمتك العظمى في هذا الوجود، حتى ترد للمسلمين لا يليهم التي سلفت. فهل وعيت عني حتى تعود إلى إسلامك يقظا واعيا، عالما داعيا، مجاهدا ساميا، برا حانيا، مقبلا ملاقيا؟ وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. عسى الله أن يجمعنا على جلسة ترضيه وترضيه عنا دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهكذا أيها الإخوة الأحباب، يطوف بنا أستاذنا الكبير عمر التلمساني في معنيين كريمين. المعنى الأول معنى الخلق الكريم الذي تقوم عليه الأمة المسلمة، وحسبنا تكريم الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم يطوف بنا في معنى الطاعة والالتزام، حتى نكون خطا واحدا متراصا، فكونوا حيث يوجهكم أستاذنا، وكونوا حيث أراد الله لكم لبنات صالحة في بناء الأمة. والله أكبر، ولله الحمد.